وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، قال في تفسيره، تفسير سورة ألم نشرح، وهي مكية. قال بسم الله الرحمن الرحيم: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. يقول تعالى: ألم نشرح لك صدرك، يعني أما شرحنا لك صدرك، أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا وسيعا واسعا، كقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وكما شرح الله صدره، كذلك جعل شرعه فسيحا واسعا سمحا سهلا، لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق. وقيل المراد بقوله ألم نشرح لك صدرك شرح صدره ليلة الإسراء، كما تقدم من رواية مالك بن صعصعة، وقد أورده الترمذي هاهنا. وهذا وإن كان واقعا ولكن لا منافاة، فإن من جملة شرح صدر الذي فعل بصدره ليلة الإسراء وما نشأ، فإن من جملة شرح صدره الذي فعل بصدره ليلة الإسراء وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضا، والله أعلم. قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز، قال حدثنا يونس بن محمد، قال حدثنا معاذ بن محمد بن محمد بن معاذ بن محمد بن أبي بن كعب، قال حدثني أبي محمد بن معاذ عن معاذ عن محمد عن أبي بن كعب، أن أبا هريرة كان جريا على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنها غيره، فقال: يا رسول الله، ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، وقال: لقد سألت يا أبا هريرة، إني لفي الصحراء ابن 10 سنين وأشهر، وإذا بكلام فوق رأسي، وإذا رجل يقول لرجل: أهو هو؟ قال: نعم. فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط، وأرواح لم أجدها من خلق قط، وثياب لم أرها على أحد قط، فأقبل إلي يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي، لم أجد لأحدهما مسا. فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه، فأضجعاني بلا قصر ولا أصل. فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره، فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع، فقال له: أخرج الغل والحسد، فأخرج شيئا كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها، فقال له: أدخل الرأفة والرحمة، فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة. ثم هز إبهام رجل اليمنى فقال: أغدو واسلم. فرجعت بها أعدو رقة على الصغير ورحمة للكبير. وقوله: وضعنا عنك وزرك، اقرأ يا أبو عمير. عمير
شيخنا مع فضلتك سيدي. بسم الله. قال وقوله ووضعنا عنك وزرك بمعنى
في
أنه
رنين
وفر
كده،
لك
في
الله
رنين
فيما يتقدم لك من
الصوت، فيه رنين.
قال وقوله ووضعنا عنك وزرك بمعنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك الذي أنقض ظهرك الإنقاض الصوت. وقال غير واحد من السلف في الذي أنقض ظهرك أي أثقلك حمله. وقوله ورفعنا لك ذكرك قال مجاهد لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقال قتادة رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال ابن جرير حدثني يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اتاني جبريل فقال ان ربي وربك يقول كيف رفعت ذكرك، اي كيف رفعت ذكرك؟ قال الله اعلم. قال اذا ذكرت معي. وكذا رواه ابن ابي حاتم عن يونس بن عبد العلاء به، ورواه ابو يعلى من طريق ابن ريعه عن دراج. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعه قال حدثنا ابو عمر الحوضي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سالت ربي مساله وجدت اني لم اكن سالته، قلت قد كان قبلي انبياء منهم من سخرت له الريح ومنهم من يحيي الموتى. قال يا محمد ألم أجدك يتيما فأويتك؟ قلت بلى يا رب. قال ألم أجدك ضالا فهديتك؟ قلت بلى يا رب. قال ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ قال قلت بلى يا رب. قال ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أرفع لك ذكرك؟ قلت بلى يا رب. وقال أبو نعيم في دلائل النبوة حدثنا أبو أحمد البصري قال حدثنا موسى بن سهل الجوني قال حدثنا أحمد بن القاسم بن بهرام الهيتي قال حدثنا حدثنا نصر بن محمد عن عثمان بن عطاء عن الزهري عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغت مما امرني الله به من امر السماوات والارض قلت يا رب انه لم يكن نبي قبلي الا وقد كرمته، جعلت ابراهيم خليلا وموسى كليلا وسخرت لداود الجبال ولسليمان الريح والشياطين واحييتني بعيسى الموتى فما جعلت لي. قال وليس قد اعطيتك افضل من ذلك كله، أني لا أذكر إلا ذكرت معي، وجعلت صدور أمتي أناجيل يقرؤون القرآن ظاهرا، ولم أعطها أمة، وأعطيتك كنزا من كنوز عرشي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحكى البغوي عن ابن عباس ومجاهد أن المراد بذلك الأذان يعني ذكره فيه، وأورد من شعر حسان بن ثابت أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليدله فذو العرش محمود وهذا محمد. وقال آخرون رفع الله ذكره في الأولين والآخرين ونوه به حين أخذ الميثاق على جميع النبيين أن يؤمنوا به وأن يأمروا أمامهم بالإيمان به، ثم شهر ذكره في أمتي إذا ذكر الله إلا ذكر معه. وما أحسن ما قال الصرصري رحمه الله لا يصح الأذان في الفرض إلا باسمه العذب في الفم المرضي في الفم المرضي. وقال أيضا ألم ترى أن لا يصح أذاننا ولا فرضنا إن لم نكرره فيه ما. وقوله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر ثم أكد الخبر. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حميد بن حماد بن خوار ابو الجهل قال حدثنا عائذ بن شريح قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحياله حجر، فقال لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لا جاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه. فأنزل الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. رواه أبو بكر البزار في مسنده عن محمد بن عمر عن حميد بن حماد به ولفظه لو جاء العسر حتى يدخل هذا الجحر لا جاء اليسر حتى يخرجه. ثم قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم قال البزار لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ بن شريح. قلت وقد قال فيه أبو حاتم الرازي في حديثه ضعف، ولكن رواه شعبة عن معاوية بن قرة رجلا عن عبد الله بن مسعود موقوفا.
وقال ابن ابي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا ابو القطن قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن انه قال كانوا يقولون لا يغلب عسر واحد يسقيه اثنين. وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد العلاء قال حدثنا ابو ثور عن معمر عن الحسن انه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا فرحا وهو يضحك وهو يقول لن يغلب عسر يسرين لن يغلب عسر يسرين فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا. وكذا رواه من حديث عوف العربي ويونس بن عبيد عن الحسن والسلام. وقال سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بهذه الآية فقال لن يغلب عسر إسرائيل. ومعنى هذا أن العسر معرف في الحالين فهو مفرد واليسر منكر فتعدد. وهذا قال لن يغلب عسر إسرائيل يعني قوله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. العسر الأول عين الثاني واليسر تعدد. وقال الحسن بن سفيان حدثنا يزيد بن صالح قال حدثنا خارجة عن عباد بن كثير عن ابي الزناد عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل المعونة من السماء لا ولا نزلت المعونة من السماء على قدر المؤونة ونزل الصبر على قدر المعصية.
يعني
ومما يروى عن
ما
الشافعي رضي نعم نزل المعونة
يعني
من السماء على قدر المعونة ونزل الصبر على قدر المصيبة.
نعم
نزلت. ومما يروى عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال صبرا جميلا ما أقرب الفرجا من راقب الله في الأمور نجا من صدق الله لم ينله أذى ومن رجاه يكون حيث رجا. وقال ابن دريد أنشدني أبو حامد السجستاني إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في وأرطأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب. أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب وكل الحادثات ما تناهت فموصول بها الفرج القريب. فقال آخر ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج كاملت كاملت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. وقوله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها فانصب في العبادة واغم إليها نشيطا فارغ البال وأخلص لربك النية والرغبة. ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال مجاهد في هذه الآية إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة فانصب لربك. وفي رواية عنه أنه قال إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. وعن ابن عياض نحوه ولا ابن عباس. وفي رواية عن ابن مسعود فانصب وإلى ربك فارغب بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فإذا فرغت فانصب يعني في الدعاء. وقال زيد بن أسلم والضحاك فإذا فرغت من الجهاد فانصب في العبادة في العبادة. إلى ربك فارغب قال الثوري اجعل نيتك ورغبتك إلى الله عز وجل. آخر تفسير سورة ألم نشرح ولله الحمد. تفسير سورة والتين والزيتون وهي مكية. قال مالك وشعبة عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سفر في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. أخرجه الجماعة في كتبهم. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. اختلف المفسرون ها هنا على أقوال كثيرة فقيل المراد بالتين مسجد دمشق وقيل هي نفسها وقيل الجبل الذي عندها. وقال القرطبي هو مسجد أصحاب الكهف. وروى العوفي عن ابن عباس أنه مسجد نوح الذي على الجندي. وقال مجاهد وتينكم هذا. والزيتون قال كعب الأحبار وقتادة وابن سعيد وغيره هو مسجد بيت المقدس. وقال مجاهد وعكرمة هو هذا الزيتون الذي تعصرون. وطور سينين، قال كعب الأحبار وغير واحد من الجبل الذي كلم الله عليه موسى، وهذا البلد الأمين يعني مكة. قال ابن عباس المجاهد ومكة والحسن والحسن والنخعي ومسيد وكعب الأحبار، ولا خلاف في ذلك. وقال بعض الأئمة هذه محل ثلاثة، هذه محل ثلاثة نصر. وقال بعض الأئمة هذه محال ثلاثة بعث الله في كل واحد منها نبيا مرسلا من أجل العزم أصحاب الشرائع الكبار. فالأول محلة أو محلة التين والزيتون وبيت المقدس الذي بعث الله في عيسى ابن مريم، والثاني طور سينين وطور سيناء الذي كان طور سيناء التي وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى ابن عمران، والثالث مكة، وهو هذا وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا، والذي أرسل فيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة التي جاء الله من طور سيناء يعني الذي كلم الله عليه موسى ابن عمران، وأشرق من ساعيرة يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى، واستعلن من جبال فاران يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محمد صلى الله عليه وسلم. فذكرهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان، ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منه ثم بالأشرف منهما. وقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا هو قسم عليه، وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل، منتصب القامة سوي الأعضاء حسنها، ثم رددناه أسفل سافلين إلى النار. قال مجاهد وأبو العاليه والحسن بن زيد وغيرهم، ثم بعد هذا الحسن والنظارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل، ولهذا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال بعضهم ثم رددناه أسفل سافلين إلى رذل العمر. روي هذا عن ابن عباس وعكرمة حتى قال عكرمة من جمع القرآن لم يرد إلى رذل العمر. واختار ذلك ابن جرير، وكان هذا هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك، لأن الهرم قد يصيب بعضهم، وإنما المراد ما ذكرناه كقوله والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقوله فلو أجر غير ممنون أي غير مقطوع كما تقدم، ثم قال فما يكذبك يعني يا ابن آدم بعد بالدين أي بالجزاء، أي بالجزاء في المعاد، وقد علمت البدء وعرفت أن من قدر على البدء وقدر على الرجعة في طريق الأولى فأي شيء يحدث على التكذيب المعاد، وعرفت هذا. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال عبد الرحمن بن سفيان عن سنان أنه قال قلت للمجاهد فما يكذبك بعد بالدين يا نبي النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاذ الله يا نبي الإنسان عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاذ الله عن أبي الإنسان، وهكذا قال عكرمة وغيره. وقوله أليس الله بأحكم الحاكمين، أي أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحدا، ومن عدله أن يقيم القيامة فينصف المظلوم في الدنيا ممن ظلمه. وقد قدمنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال فإذا قرأ أحدكم التين والزيتون فأتى على آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين، فليقل بلى. وأنا على ذلك من الشهيدين آخر تفسير سورة التين والزيتون، ولله الحمد. تفسير سورة اقرأ، وهي أول شيء نزل من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وربك هو ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن زريع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا الصادقة إنه فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت جبل في الصبح، ثم حبب إليه فلو كان في حراء فيتحنث به وتعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها فتزود لمثلها حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال اقرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ما انا بقارئ، قال فغزلني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا، فقلت ما انا بقارئ، فغطني الثانيه حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا، فقلت ما انا بقارئ، فغطني الثالثه حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا باسم ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم يعلم. قال جعلها ترجف وبوادر حتى دخل على خديجه فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروى فقال يا خديجه ما لي، فقال الخبر وقال قد خشيت قد خشيت علي قد خشيت علي، فقالت له كلا ابشر فوالله لا يخزيك الله ابدا انك لا تصل رحمه، تصدق الحديث وتحمل كلا وتقضي الضيف وتعين ولا نوال الحق. ثم انطلق به خديجه حتى اتت ورقه بن نوفل بن اسد بن عبد العزى بن قصي وابن عم خديجه اخي ابيها، وكان امرا تنصر في الجاهليه وكان يكتب الكتاب العربيه وكان يكتب العربيه من الانجيل ما شاء الله، وان يكتب كان شيئا كبيرا قد عمي. فقالت خديجه اي ابن عم فقالت خديجة أي ابن عم اسمع مني يا أخي، فقال ورقة الناقة ما ترى، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى أنزل على موسى، ليتني فيها جاثا أكون حي أكون حي حين يخرجك قومك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: او مخرجيهم؟ فقال: ورقه نعم، لم يات رجل قط بما جئت به الا عودي، واشركني يوم فانصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقه وان توفي وفتر وحي فتره، حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا، كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما اوفى بذروه جمل فيلقي نفسه منه تبدى له جبريل. فقال: يا محمد، انك رسول الله حقا، فيسكن بذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. فاذا طالت عليه فتره الوحي غدا مثل ذلك، فاذا اوفى بذروته جبل تبدل له جبريل. فقال له مثل ذلك. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري، وقد تكلمنا على ذلك على هذا الحديث من جهه سنده ومتنه ومعانيه في اول شرح البخاري مستقص، فان اراده فهو ذاك محرر. ولله الحمد والمنه. فاول شيء نزل من القران هذه الايات الكريمات المباركات، وهن اول رحمه رحم الله بها العباد، واول نعمه انعم الله بها عليهم. وفيها التنبيه على ابتداء خلق الانسان من علاقه، وان من كرمه تعالى ان علم الانسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم والقدر الذي امتاز منه البريه في ادم على الملائكه. والعلم تاره يكون في الاذهان، وتاره يكون في اللسان، وتاره يكون في الكتابه بالبنان، ذهني ولفظي ورسمي، والرسمي يستلزمهما من غير عكس. فلهذا قال: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، في الأثر قيد العلم بالكتابة. وفيه أيضا: من عمل بما عالم رزقه الله علما ما لم يكن يعلم. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى وهو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى لم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطل وطغيان، إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله، ثم تهدده وتوعده ووعده، فقال: إن إلى ربك الرجعى، إلى الله المصير والمرجع. وسيحاسبك على مالك، من اين جمعته وفيما صرفته. قال ابن ابي حاتم: حدثنا زيد بن اسماعيل الصائغ، قال حدثنا جعفر بن عمرو، قال حدثنا ابو عمرو سنان عن عون انه قال: قال عبد الله بن همام الى شعال سبحان، اما صاحب العلم فاتاه رضا الرحمن، فاتاه رضا الرحمن، واما صاحب الدنيا فاتماد بالطغيان. قال: ثم قرا عبد الله: ان الانسان لا يقرا استغنى. وقال لاخر: انما يخشى الله من عباده العلماء. وقد روي هذا مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من الى اشبع طالب علم وطالب دنيا. ثم قال تعالى: رايت الذي ينعبد اذا صلى، نزلت في ابي جهل لعنه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاه عند البيت، فوعظه الله تعالى بالتي هي احسن ولا. فقال: ارايت الذي ارايت ان كان على الهدى، فما ظنك ان كان هذا الذي تنهى على الطريق المستقيمه في فعله، او امر بالتقوى، او امر بالتقوى بقوله: وانت تزجره وتتوعده على صلاته. ولهذا قال: ألم يعلم بأن الله يرى؟ أي أما علم هذا الناهي لهذا المبتدئ أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله، فما الجزاء؟ ثم قال تعالى متوعدا متأكدا: كلا لئن لم ينتهي، أي لئن لم يرجع ما فيه من الشقاق والعناد، لنسفعا بالناصية، أي لناسمنها سوادا يوم القيامة. ثم قال: ناصية كاذبة خاطئة، يعني ناصية أبي جهل كاذبة، كاذبة في مقالها، خاطئة في فعالها. فليدعو نادياه، أي قومه عشيرته، أي ليهم، يستنصر بهم، يدعو يستنصر بهم، يستنصر. سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب، حتى يعلم من يغلب أحزبنا أم حزبه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى، حدثنا عبد الرزاق عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: قال وجعل لله رايت محمدا يصلي عند الكعبة لا اطعم نار عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لئن فعل لاخذته الملائكة. ثم قال تعالى: عمرو بن خالد عن عبيد الله يعني بن عمرو عن عبد الكريم. وكذا رواه الترمذي والنسائي في تفسيره من طريق عبد الرزاق به، وكذا رواه ابن جرير عن ابي قريب عن زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو به. وروى احمد والترمذي وابن جرير وهذا لفظه من طريق داود بن ابي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فور به ابو بكر بن هشام، فقال: يا محمد الم انهاك عن هذا؟ وتوعده، فاغلظه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعرى، فقال: يا محمد باي شيء تهددني؟ تهددني؟ اما والله اني لا اكثر هذا الوادي ناديا. فانزل الله فليدعو ناديه وسلم الزمانيه. وقال ابن عباس: لو دعا ناديه لاخذته ملائكه العذاب من ساعته. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الامام احمد ايضا حدثنا اسماعيل بن زيد بن ابو يزيد قال حدثنا فرات عن عبد الكريم عن يعني عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال قال ابو جميل رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبه لا اتينه حتى اقع على عنقه. قال فقال لو فعل لاخذته الملائكه عيانا، ولو ان اليهود تمنوا الموت لماتوا وراوا مقاعدهم من النار، ولو قرا الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا اهلا. وقال ابن جرير ايضا حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال اخبرنا ابن مسعود ابي اسحاق عن الوليد بن العزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال ابو جهل لئن عاد محمد صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام لاقتلنه. فانزل الله عز وجل اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق حتى بلغ هذه الايه نسف عن هذه الايات لا نسف عن بالناصيه حتى بلغ هذه الايه نسف عن بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سنه الزبانيه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فقيل ما يمنعك؟ قال قد اسود ما بيني وبينه من الكتائب. قال ابن عباس والله لو تحرك لاخذته الملائكه والناس ينظرون اليه. وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد العلاء قال حدثنا معتمر عن ابي انه قال حدثنا عمر بن ابي هند عن ابي حازم بن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال ابو جهل هل يعكر محمد وجهه بين اظهركم؟ قالوا نعم. قال فقال واللاتي ولو زال ان رايته يصلي كذلك لاطعن على رقبته ولو عكرن وجهه في التراب. الله. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطع على رقبته، قال فما فجاهم منه الا وهو ينكص على عقبيه يتقي بيديه. قال فقيل له ما لك؟ قال ان بيني وبينه خندقا من نار وهولا واجنحه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكه عضوا عضوا. قال وانزل الله لا ادري في حديث ابي هريره فام لا، كلا ان الانسان لا يطغى يخرج السوره. وقد رواه احمد بن حنبل بن مسلم والنسائي وابن حاتم من حديث معتمد سليمان به. وقوله كلا لا تطعه يعني يا محمد لا تطعه فيما نهاك عنه من المداومه على العبادات وكثرتها، وصل حيث شئت ولا تبالي، فان الله حافظك وناصرك ويعصمك من الناس، واسجد واقترب، كما ثبت في الصحيح عند مسلم كما ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن حارث عن عمر بن الخطاب عن أمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء. وقد وتقدم ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد في اذا السماء انشقت واقرا باسم ربك الذي خلق اخر تفسير سوره اقرا. تفسير سوره القدر وهي مكيه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. يخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر والليلة المباركة التي قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة القدر وهي من شهر رمضان، كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال ابن عباس خيره انزل الله القران جمله واحده من اللوح المحفوظ الى بيت العزه من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقع في 23 سنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى معظما لشان ليله القدر التي اختصها بانزال القران العظيم فيها، فقال ما ادراك ما ليله القدر؟ ليله القدر خير من الف شهر. قال ابو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الايه حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن يوسف بن سعد انه قال قام رجل الى الحسن بن علي بعدما بايع معاويه فقال سودت وجوه المؤمنين او يا مسود وجوه المؤمنين؟ فقال لا تؤنبني رحمك الله، فان النبي صلى الله عليه وسلم ارادني اري بني اميه على منبري فساءه ذلك ما نزلت انا اعطيناك الكوثر يا محمد يعني نارا في الجنه. ونزلت انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر؟ ليله القدر خير من الف شهر. يملكها بعدك بنو اميه يا محمد. قال القاسم فعددنا فاذا هي الف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص يوما. ثم قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل وثقه موثقه ويحيى القطان وابن وهبي. قال وشيخه يوسف بن سعد وقال يوسف بن مالك رجل مجهول ولا نعرف هذا الحديث على هذا اللفظ الا من هذا الوجه. وقد روى هذا الحديث الحاكم في مستدركه من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن به. وقول الترمذي ان يوسف هذا مجهول فيه نظر، فانه قد روى عنه جماعه من محمد بن سلمة وخالد بن حذاء ويونس بن عبيد، وقال فيه يحيى بن معين ومشهور في رواية عن ابن معين أنه قاله ثقة. ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن عيسى بن ابي مكة قال: وهذا يقتضي اضطراب في هذا الحديث والله اعلم. ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جدا. قال شيخنا الامام الحافظ: الحجه ابو الحجاج المزي وحديث منكر. قلت: وقول القاسم بن الفضل الحداني انه حسب مده بني اميه فوجدها 1000 شهر لا تزيد يوما ولا تنقص ليس بصحيح. فان معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما استقل بالملك حين سلم اليه الحسن بن علي الامره 40، واجتمعت البيعه لمعاويه وسمي ذلك عام الجماعه، ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرها، لم تخرج عنهم الا مده دوله عبد الله بن الزبير في الحرمين والاهواز وبعض البلاد قريبا من 9 سنين، لكن لم تزل يدهم عن الامره بالكليه بل عن بعض البلاد الى ان استلبهم بنو العباس الخلافه في سنه 32 و100، فيكون مجموع مدتهم 92 سنه، وذلك أزيد من 1000 شهر. فإن الألف شهر عبارة عن 83 سنة و4 أشهر. وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم أيام ابن الزبير على هذا، فتقارب ما قاله للصحة في الحساب والله أعلم. ومما يدل على ضعف هذا الحديث انه سيق لذم دوله بني اميه، واريد ذلك لم يكن بهذا السياق، فان تفضيل ليله القدر على ايامهم لا يدل على ذم ايامهم، فان ليله القدر شريفه جدا، والسوره الكريمه انما جاءت لمدح ليله القدر، فكيف تمدح بتفضيلها على ايام بني اميه التي هي مذمومه؟ فضى هذا الحديث. وهل هذا الا كما قال القائل: الم ترى ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من العصا؟ وقال اخر: اذا انت فضلت ذا امرأة ذا براعه على ناقص كان المديح من النقص. ثم الذي يفهمني ولا آية الألف شهر المذكورة في الآية هي أيام بني أمية والسور مكية. ثم الذي يفهم من الآية أن الألف شهر المذكورة في الآية هي أيام بني أمية والسورة مكية، فكيف يحال على 1000 شهر هي دولة بني أمية ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها، والمنبر إنما صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرة؟ فهذا كله مما يدل على ضعف هذا الحديث ونكارته والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا مسلم يعني ابن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني اسرائيل لابس السلاح في سبيل الله 1000 شهر. قال: فعجب المسلمون من ذلك. قال: فانزل الله عز وجل: انا انزلناه في ليله القدر، وما ادراك ما ليله القدر؟ ليله القدر خير من 1000 شهر، خير من 1000 شهر التي لبس ذلك الرجل السلاح في سبيل الله 1000 شهر. وقال ابن مسلم: حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام بن مسلم عن المثنى بن الصباح عن مجاهد انه قال: كان في بني اسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح، ثم يجاهد العدو بالنار حتى يمسيه، ففعل ذلك 1000 شهر، فانزل الله هذه الايه: ليله القدر خير من 1000 شهر، فقيام تلك الليله خير من عمل ذلك الرجل. قال ابن ابي حاتم: اخبرني قال اخبرنا ابن مسلم قال حدثني مسلمه بن علي عن علي بن عروه انه قال علي بن عروه أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله 80 سنة لم يعصوه طرفة عين، فذكر أيوب وزكريا وحزقيل بن العجوز ويوشع بن نون عليهم السلام. قال: فعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فأتاه جبريل فقال: يا محمد، عاجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر 80 سنة لم يعصوا طرفة عين، فقد أنزل الله خيرا من ذلك. فقرأ عليه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، خير من 1000 شهر، هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك، هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك. قال: فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه. وقال سفيان الثوري: ولغني عن مجاهد أنه قال: ليلة القدر خير من 1000 شهر، قال: عملها صيامها وقيامها خير من 1000 شهر. رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زيد عن ابن جريج عن مجاهد أنه قال: ليلة القدر خير من 1000 شهر، ليس في تلك الشهور ليلة القدر. وهكذا قال قتادة بن دعامة والشافعي وغير واحد. وقال عمرو بن قيس الملائي: عمل فيها خير من عمل 1000 شهر. وهذا القول بأنها أفضل من عبادة 1000 شهر وليس فيها ليلة القدر واختيار ابن جرير، وهو صواب لا ما عدا، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم: رباط ليلة في سبيل الله خير من 1000 ليلة فيما سواه من المنازل. رواه أحمد. وكما جاء في قاصد الجمعة بآية حسنة ونية صالحة أنه يكتب له عمل سنة أجر صيامها وقيامها، إلى غير ذلك من المعاني المشابهة لذلك. وقال انا وقال الامام احمد حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن ابي خلابه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه وتفتح فيه ابواب الجنه وتغلق فيه ابواب الجحيم وتغل فيه الشياطين في ليله القدر من الف شهر من حرم خيرها فقد حرم. ورواه النسائي من حديث ايوب به ولما كانت ليله القدر تعدل عبادتها عباده الف شهر ثبت في صحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر ان يكفروا تنزل الملائكه بهذه الليله التي كثرت في بركتها. والملائكه يتنزلون مع تنزل البركه والرحمه كما يتنزلون عند تلاوه القران ويحيطون بحلاق الذكر ويضعون اجنحه لطالب العلم يصدق ذاك بصدق ويضعون اجنحه لطالب العلم بصدق عظيمه. واما الروح فقيل المراد به امنا جبريل عليه السلام فيكون من طرف الخاص على العام وقيل امر من الملائكه كما تقدم في سوره النبأ والله اعلم. وقوله كل امر وانا مجاهد سلام هي من كل امر. وقال سعيد بن منصور حدثنا عيسى بن موسى قال حدثنا الاعمش عن مجاهد في قوله سلام به قال هي سالمه لا يستطيع الشيطان الشيطان ان يعمل فيها سوء او يعمل فيها اذى. وقال قتادة وغيره تقضى فيه الأمور وتقدر الآجال والأرزاق كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. سلام وقوله سلام هي حتى ما طلع الفجر. قال سعيد بن منصور حدثنا هشام عن أبي إسحاق عن الشعبي في قوله تعالى من كل أمر سلام هي حتى ما طلع الفجر قال تسليم الملائكة ليلة القدر عن المساجد حتى يطلع الفجر. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ من كل أمر سلام هي حتى ما طلع الفجر. وروى البيهقي في كتابه فضائل الاوقات عن علي رضي الله عنه اثرا غريبا في نزول الملائكه ومرورهم على المصلين ليله القدر وحصول البركه للمصلين. وروى ابن ابي حاتم عن كعب الاحمر اثرا غريبا عجيبا مطولا جدا في تنزل الملائكه من سدره المنتهى صحبه جبريل عليه السلام الى الارض ودعائهم للمؤمنين والمؤمنات. وقال ابو داود الطيالسي حدثنا عن عمران يعني القطان عن قتاده بن ميمون عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليله القدر انها ليله 27 انها ليله 27 وان الملائكه تلك الليله في الارض اكثر من عدد الحصى. وقال الاعمش عن المنهار عن عبد الرحمن بن ابي ليلى في قوله من كل امر سلام قال لا يحدث فيها امر. وقال قتادة وابن زيد في قوله سلام هي يعني هي خير كلها ليس فيها شر الى مطلع الفجر. ويريد هذا المعنى ما رواه الامام احمد قال ذكر حيوة بن شبعين قال حدثنا بقية قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن عدنان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر في العشر البواقي من قامهن ابتغاء حسبتهن فان الله يغفر لهم ما تقدم من ذنبه وما تاخر وهي ليل وتر ليل او ليله 9 أو 7 أو 5 أو 3 أو آخر ليلة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة سجية لا برد فيها ولا حر ولا يحل لكوكب يرمى به فيها حتى تصبح. وأن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر ولا يحل للشيطان ان يخرج معها يومئذ. وهذا اسناد حسن وفي المتن غرابه وفي بعض الفاظه نكاره. وقال ابو داود الطيالسي حدثنا زمعت عن سلمه بن وهرام عن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليله القدر ليله سمحه طلقه لا حاره ولا بارده وتصبح الشمس صبيحتها ضعيفه حمراء. وروى ابن ابي عاصم النبي بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت ليلة القدر فأنسيتها وهي في العشر الأواخر من لياليها ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة كأن فيها قمرا لا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها. فصل. اختلف العلماء وان كانت ليله القدر في الامم السالفه ديما هي من خصائص هذه الامه على قولين. قال ابو مصعب احمد بن ابي بكر الزهري حدثنا مالك قال حدثنا مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اري اعمار الناس قبله او ما شاء الله من ذلك فكانه تقاصر اعمار امته الا يبلغه من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فاعطاه الله ليله القدر خيرا من الف شهر. قد اسند من وجه اخر وهذا الذي فهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيص هذه الأمة بليلة القدر، وقد نقله صاحب العدة أحد أئمة الشافعية من جمهور العلماء، عن جمهور العلماء، عن مش من عن جمهور العلماء، فالله أعلم. وحكى القطابي عليه وحكى الخطابي عليه الإجماع، ونقله الرافعي جازما به عن المذهب. والذي دل عليه الحديث أنها كانت في الأمم الماضين كما هي في أمتنا. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا أحمد بن سعيد عن كلمة بن عمار أنه قال: حدثني أبو زميل سماك الحنفي قال: حدثني مالك بن مرثد بن عبد الله قال: حدثني مرثد قال: سألت أبا ذر رضي الله عنه، قلت: كيف سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر؟ قال: أنا كنت أسأل الناس عنها، قلت: يا رسول الله، يقولنا ليلة القدر أفي رمضان هي أو في غيره؟ قال: بل هي في رمضان. قلت: تكون على الأنبياء ما كانوا، فإذا قبض رفعت، أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: بل هي إلى يوم القيامة. قلت: في أي رمضان هي؟ قال: التمسوها في العشر الأول والعشر الأواخر. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث، ثم اهتم بلت غفلته، قلت: في أي العشرين هي؟ قال: ابتغوها في العشر الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اهتبت غفلته، فقلت: يا رسول الله، أقسمت عليك بحقي عليك لما أخبرتني في أي العشر هي؟ فغضب علي غضبا لم يغضب مثله منذ صحبته، وقال: التمسوها في السبع الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها. ورواه النسائي عن الفلاس يعني حمزة بن القطان به. فيه دلالة على ما ذكرناه، وفيه أنها تكون باقية إلى يوم القيامة في كل سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما زعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية على ما فهموه من الحديث الذي سنورده بعد من قوله عليه السلام: فرفعت وعسى أن يكون خيرا لك، لأن المراد رفع عين وقتها عينا. وفيه دلالة على أنها ليلة القدر يختص وفي دلالة على أن ليلة القدر يختص صعاب شهر رمضان من بين سائر الشهور، لا كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ومن تابعه من علماء أهل الكفر، من أنها توجد في جميع السنة وتجاب في جميع الشهور على سواء. ترجم أبو داود في سننه على هذا، فقال بويان أن ليلة القدر في كل رمضان. قال: حدثنا حميد بن زنجوية النسائي قال: أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال: حدثني موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسماء ليلة القدر، فقال: هي في كل رمضان. وهذا إسناد الرجال وثقات، إلا أن أبا داود قال: رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق فأوقفاه. وقد حكي عن ابي حنيفه رحمه الله روايه انها ترجى في جميع شهر رمضان، وهو وجه حكاه الغزالي واستغربه الرافعي جدا. فصل. ثم قد قيل انها في اول ليله من شهر رمضان، هذا عن ابي غزين، وقيل انها تقول ليله 17، وروى في ابو داود حديثا مرفوعا عن ابن مسعود، وروي موقوفا ايضا وعلى زيد بن ارقم وعثمان بن ابي العاص، وقول عن
وروى
محمد بن
موقوفا
زيد
عليه
الشافعي ويحكى عن الحسن البصري ووجهوه. نعم. وروي
عن ابن
موقوفا عليه
مسعود
وعلى
وروى
طيب
موقوفا
وروي
عليه
موقوفا عليه وعلى زيد بن ابي العاص وروي موقوفا عليه وعلى زيد بن ارقم وعثمان بن ابي العاص رضي الله عنهم، وهو قول عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ادريس الشافعي ويحكى عن الحسن البصري ووجهوه بان ليله بدر، وكانت ليله جمعه هي 17 من شهر رمضان، وفي صبيحتها كانت وقعه بدر، وهو اليوم الذي قال الله تعالى فيه: يوم الفرقان يوم. وقيل ليله 19، وحكى عن علي بن ابي مسعود ايضا رضي الله عنهما. وقيل ليله 21 لحديث ابي سعيد، أو قيل ليلة 21 حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من رمضان، واعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك اعتكف العشر الأوسط. واعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا 27 من رمضان، فقال: من كان اعتكف معي فليرجع، فإني رأيت ليلة القدر وإني أمسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريدا من النخل، وما نرى في السماء شيئا. فجاءت قازعة فمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق رؤياه. وفي لفظ: في صبح 21، أخرجاه في الصحيحين. قال الشافعي: وهذا الحديث أصح الروايات. وقيل: ليلة 23 ليلة رضي الله عنه في صحيح مسلم وهو قريب السياق من رواية أبي سعيد فالله أعلم. وفي ليلة 24 قال أبو داود الطيالسي وحدثنا حماد بن سلمة عن الجغيري عن أبي مرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة 24 إسناده رجاله بثقات. أو ليلة القدر ليلة 24. وقال أحمد حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن الأي عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابعي عن بلال رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة 24. ابن الأي ضعيف وقد خالفه ما رواه البخاري عن أصبغ عن ابن وهب عن عمرو بن حارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي عبد الله الصنابعي أنه قال قال أخبرني بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أول السبع من العشر الأواخر فهذا الموقوف أصح والله أعلم. وهكذا روي يعني ابن مسعود وابن عباس وجابر بن الحسن وقتادة عبد الله بن وابن أنها ليلة 24. وقد تقدم في سورة البقرة حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا إن القرآن أنزل ليلة 24. السلام. أهلا وسهلا. وقيل تكون كشفوها. وقيل تكون ليلة 25 لما رواه البخاري عن ابن عبد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التمسوات العشر الأواخر من رمضان في تسعة تبقى في سبعة تبقى في خمسة تبقى. فسره كثيرون بالآيات الأوثار وهو أظهر وأشهر وحمله آخرون على الإشفاع كما رواه مسلم عن أبي سعيد أنه حمله على ذلك والله أعلم. وقيل انها تكون ليله 27 لما رواه مسلم في صحيحه عن ابي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ليله 27. قال الامام احمد حدثنا سفيان قال حدثنا سمعت عبده وعاصم يحدثان عن ذلك انه قال سمعت ابي بن كعب رضي الله عنه قلت ابا المنذر ان اخاك ابن مسعود رضي الله عنه يقول من يقوم الحول يصيب ليله قد
عميس تشتغل عندك يا عمر؟
Thank you. في الصوت. الصوت رجع، الصوت رجع غلط. شيخ، شيخنا، صوت صوت. أرجع يا سيدنا، لسه رجع. طب منين؟ من أين انقطع؟ من أين؟ من أين؟ من أين انقطع؟ طبراني، طبراني عن الدبري. ده انا بقالي دقيقتين. وفي الباب يا معاوية بن عمر. سامعني يا اخوانا ولا؟ طائفة ابن عمر بن عباس وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام المسلمين وقالوا طائفة من السلف والجاد فهم مذهب احمد بن حنبل رحمه الله ورواه تعالى ابي حنيفه ايضا. وحكي عن بعض السلف انه حاول استخراج توجيه ليله بن من القران من قوله لان كلمه 27 من السوره والله اعلم. قال الحافظ ابو القاسم الطبراني وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الدوري قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمرو عن ثلاثه وعاصم انهما سمعا عكرمه يقول قال ابن عباس رضي الله عنه دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فساله عن ليله القدر فاجمعوا على انها في العشر الاواخر. قال ابن عباس فقلت لعمر اني لاعلم او اني لاظن ان اي ليله قدره. فقال عمر اي ليلته؟ فقلت سابعه تمضي او سابعه من العشر الاواخر. فقال عمر ومن اين علمت ذلك؟ قال ابن عباس فقلت خلق الله سبع سماوات وسبع اراضين وسبعه ايام وان الشهر يدور على سبع وخلق الانسان من سبع ويكون من سبع ويسجد على سبع والطواف البيت سبع ورمي الجمار سبع لاشياء ذكرها. فقال عمر لقد فطنت لامر ما فطنا له. فكان قد عبد يزيد عن ابن عباس في قوله وياكل من سبع قال هو قول الله تعالى فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا الايه. وهذا اسناد جيد قوي ونص غريب جدا والله اعلم. وقيل انها تكون في ليله 29. قال احمد بن محمد حدثنا وسعيد بن مولى بن هاشم قال حدثنا سعيد بن سلمه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عمر بن عبد الرحمن عن عباده بن الصامت رضي الله عنه انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليله القدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان من تمسوا بعشر اواخر فانها في متر 21 او 23 او 25 او 27 او 29 او في اخر ليله. وقال الامام احمد حدثنا سليمان بن داوود وابو داوود وابن سوخر عبد الرحمن قطن عن قد عن ابي ميمونه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليله القدر انها ليله 27 او 29 وان الملائكه تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى فرده أحمد وإسناده لا بأس به. وقيل إنها تكون في آخر ليلة ما تقدم من هذا الحديث أنا بن مولي ورواه الترمذي والنسائي بن حديث وإن بن عبد الرحمن عن أبي أسير رضي الله عنه أن
بعض الطيب
قال إيه ست هي الطيب. نعم في 9 يبقينا أو 8 يبقينا أو 5 يبقينا أو 3 أو آخر ليلة يعني التميس ليلة القدر. وقال الترمذي حاسن صحيح وفي مسلم من طريق ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليله القدر انها لاخر ليله. شيخنا طيب اصل
نعم.
هو رفع سن
لا لا يقع السمكه تعبان
فصل الله المستعان. فصل قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى عليه في هذه الروايات صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم جوابا للسائل اذا قيل له التمس ليله القدر في الليله الفلانيه يقول نعم وانما ليله القدر ليله معينه لا تنتقل. نقل الترمذي عنه يعناه وروي عن ابي وروى عن ابي قلابه انه ليله القدر تنتقل في العشر الاواخر. وهذا الذي حكاه الشافعي عن ابي قلابه وهذا الذي حكاه عن ابي قلابه نص عليه مالك والثوري واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وابو ثور والمزني وابو بكر وخزيمه وغيرهم وهو محكي عن الشافعي نقله القاضي عنه وهو الاشبه الله اعلم. وقد يستانس لهذا القول ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان الرجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اولوا ليله القدر في المنام السبع الاواخر من رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد تواطات في السبع الاواخر فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الاواخر. وفيها ايضا عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحرى ليله القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان ولفظه للبخاري. ويحتج للشافعي انها لا تنتقل وانها معينه من اشعار ما رواه البخاري في صحيحه عن عباده بن الصامت رضي الله عنه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليله القدر فتراح رجلان من المسلمين فقال خرجت لاخبركم بها. خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاح فلان وفلان فاروا في عسى أن يكون خيرا لكم في الدرس في التاسعة والساعة الخامسة. وجه الدلالة منه أنها لو لم تكن معينة مستمرة التعيين لما حصل لهم العلم بعينها في كل سنة إذ لو كانت تنتقل ولا نعلم تعينها إلا ذلك العام فقط. اللهم إلا أن يقال إنه إنما خرج ليعلمهم بها تلك السنة فقط. وقوله فتلاحى فلان وفلان فرفعت فيه استئناس لما يقال إن المماراة تقطع الفائدة والعلم النافع. وكما جاء في الحديث إن العبد لا يحرم رزق بالذنب يصيبه. وقوله فرفعت أي رفع علم تعينها لكم تعيين، لا أنها رفعت من كلية الوجود كما يقوله جهلة الشيعة، لأنه قد قال بعد هذا فالتمسوها التاسعة والسابعة والخامسة. وقوله عسى أن يكون خيرا لكم يعني عدم تعيينها لكم. ماشي. مخلص. وقوله عسى أن يكون خيرا لكم يعني عدم تعيينها فإنها إذا كانت مبعثة اجتاز طلابها في اتقائها في جميع محال رجعها كان أكثر للعبادة، بخلاف ما إذا علموا عيرها فإنها كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط، وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر في ابتغائها ويكون الاجتهاد في العشر أواخرها الترك. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر أواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده، أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها. ولو ما عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان. وقالت عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر احيا الليل وايقظ اهله وشد المئزر، اخرجاه. ولمسلم عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد بالعشر ما لا يجتهد بغيره، وهذا معنى قولها وشد المئزر. وقيل المراد بذلك اعتزال النساء ويحتمل ان يكون كنايه عن الامرين لما رواه الامام احمد. قال حدثنا سريج قال حدثنا ابو معشر عن شيخ بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بقي عشر من رمضان اشد بيزر واعتزل نساءه انفرد به احمد. وقد حوكي عن مالك رحمه الله ان جميع ليالي العشر في رمضان تطلب ان جميع ليالي العشر في رمضان بقى تطلب ليله القدر على السواء، لا يترجح منها ليلة على أخرى، رأيته في شرح الرافعي رحمه الله. والمستحب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات وهو في شهر رمضان أكثر، وفي العشر الأخير منه ثم في أوتاره أكثر. والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لما رواه الإمام أحمد قال
أن جميع ليالي العشر في تطلب ليلة القدر على السواء.
في تطلب، أحسن الله بك. في تطلب ليلة القدر. لما رواه الإمام أحمد قال حدثنا يزيد هو ابن هارون قال حدثنا الجريري وهو سعيد بن ياس عن عبد الله بن بريدة أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أدعو؟ فقال اللهم إنك تحب عفو تحب العفو فاعف عني. وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق كامس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله يا ريت إن علمت أي ليلة القدر أي ليلة القدر ما أقول فيها. قال قولي لهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا لفظ الترمذي. ثم قال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الحاكم في مستدركه. وقال هذا صحيح على شرط الشيخين. رواه النسائي أيضا من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله يا ريت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها. قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ذاك ذاك لا طيب عنوان ذكر آثار غريب ونبأ عجيب يتعلق بليلة القدر. رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم عند تفسير هذه السورة الكريمة فقال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد الطواني قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا موسى بن سعيد عن يعني الراسبي عن هلال ابي جبله عن ابي عبد السلام عن ابيه عن كعب رضي الله عنه عن كعب انه قال ان سدره المنتهى على حد السماء السابعه مما يلي الجنه، فهي على حد هواء الدنيا وهواء الاخره، علوها في الجنه وعروقها او علوها في الجنه وعروقها واصانها من تحت الكرسي، فيها ملائكه لا يعلم عدتهم الا الله، الله عز وجل يعبدون الله عز وجل على أغصانها، في كل موضع شعرة منها ملك ومقام جبريل عليه السلام في وسطها، فينادي الله جبريل ان ينزل في كل ليله قدر، في كل ليله قدر مع الملائكه الذين يسكنون سدره المنتهى، وليس فيهم ملك الا قد اعطي الرأفة والرحمه للمؤمنين، فينزلون على جبريل في ليله القدر. على جماعه مع نسخه جبريل في ليله القدر حين تغرب الشمس، فلا تبقى بقعه فلا تبقى بقعة في ليلة القدر إلا وعليها ملك، إما ساجد وإما قائم يدعو للمؤمنين والمؤمنات، إلا أن تكون كنيسة أو بيعة أو بيت إلا أن تكون كنيسة أو بيعة أو بيت نار أو وثن أو بعض أماكنكم التي تفرحون فيها الخبث، أو بيت فيه سكران، أو بيت فيه مسكر، أو بيت فيه وثن منصوب، أو بيت فيه جرس معلق أو مبولة، أو مكان فيه كساحة البيت، فلا يزالون ليلتهم تلك يدعون للمؤمنين والمؤمنات، وجبريل لا يضع احدا من المؤمنين الا صافحه علامه ذلك ملك شر جده ورق قلبه ودمعت عيناه ودمعت عيناه، فان ذلك من صلاه جبريل. وذاك كعب انه من قال في ليله القدر لا اله الا الله 3 مرات غفر الله له بواحده، ونجا من النار بواحده، وادخله الجنه بواحده، فقلنا لكعب الاحبار يا ابا اسحاق صادقا، فقال كعب هل يقول لا اله الا الله في ليله القدر الا هو صادق، والذي نفسي بيده ان ليله القدر لا تثقل على الكافرين حتى كانها على ظهري جبل، فلا تزال الملائكه هكذا حتى يطلع الفجر، فاول من يصعد جبريل حتى يكون في وجهه افق اعلى من الشمس، فيبسط جناحيه وله جناحان اخضران لا ينشرهما الا في تلك الساعه، فتصير الشمس لا شعاع لها ثم يدعو ملكا فيصعد فاجد مع نور الملائكه ونور جناح جبريل، فلا تزال الشمس يومها ذلك متحيره، فيقيم جبريل ومن معه بين الارض وبين السماء الدنيا يومهم ذلك في دعاء ورحمه واستغفار للمؤمنين والمؤمنات، ولمن صام رمضان ولمن صام رمضان احتسابا، ودعا من حد نفسه انعاش الى قابل صام رمضان لله، فإذا أمسوا دخلوا السماء الدنيا فيجلسون حلقا حلقا، فتجتمع إليهم ملائكة السماء الدنيا فيسألونهم عن رجل رجل وعن امرأة امرأة، فيحدثونهم حتى يقول ماذا فعل فلان وكيف وجدتم وكيف وجدتموه العام، فيقولون وجدنا فلان عام أول في هذه الليلة متعبدا، ووجدناه العام مبتدعا، ووجدنا فلان مبتدعا، ووجدناه العام عابدا، قال فيكفون عن الاستغفار ذلك ويقبلون على الاستغفار لهذا، ويقولون وجدنا فلانا وفلانا يذكران الله، ووجدنا فلانا راكعا وفلانا ساجدا، ووجدناه تاليا لكتاب الله. قال فهم كذلك يومهم وليلتهم حتى يصعدون الى السماء الثانيه، ففي كل سماء يوم وليله حتى انتهوا، ففي كل سماء يوم وليلة حتى ينتهوا مكانهم من سدرة المنتهى، فتقول لهم سدرة المنتهى يا سكاني حدثوني عن الناس وسموه لي، فإن لي عليكم حقا وإني أحب من أحب الله، فذكر كعب أنهم يعدون لها يعدون لها ويحكون لها الرجل والمرأة بأسمائه وأسماء آبائهم، ثم تقبل الجنة على السدرة فتقول أخبرني أخبريني بما أخبرك سكانك من الملائكة، فتخبرها، قال فتقول الجنة رحمة الله على فلان ورحمة الله على فلان، اللهم عجله إلي، فيبلغ جبريل مكانه قبلهم، فيلهمه الله فيقول وجدت فلانا ساجدا فاغفر له، فيغفر له، فيسمع جبريل جميع حملات العرش فيقولون رحمة الله على فلان ورحمة الله على فلان ومغفرته لفلان، ويقول يا ربي وجدت عبدك فلان الذي وجدته عام اول على السنه والعباده، وجدته العام قد احدث حدثا وتولى عما امر به، فيقول الله يا جبريل ان تاب فاعتبني قبل ان يموت ب3 ساعات غفرت له، ان تاب فاعتبني قبل ان يموت ب3 ساعات غفرت له، فيقول جبريل لك الحمد الهي، انت ارحم من جميع خلقك وانت ارحم بعبادك من عبادك بانفسهم، قال فيرتج العرش وما حوله والحجب لا فيرتج العرش وما حوله والحجب والسماوات ومن فيهن وال... لا فيرتج العرش وما حوله والحجب والسماوات ومن فيهن، تقول الحمد لله الرحيم الحمد لله الرحيم. قال وذكر كعب انه من صام رمضان ويحدث نفسه اذا افطر بعد رمضان الا يعصي الله دخل الجنه بغير مساله وغير حساب. اخر تفسير سوره ليله القدر، ولله الحمد والمنه.
بارك الله فيك. اكتشف هذا.